السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، أنتوا فين النهاردة؟ كل ده ما جاتوش عشان ما فيش سجاد. أما لو كنا أيام النبي عليه الصلاة وقاعدين على ما فيش حصر، كان زمان عبارة عن قص أرض حصر، ولا عشان في امتحانات. انتوا فين النهاردة؟ حتى أعمدة المسجد مش موجودة، الشيخ إبراهيم والناس الطيبة دي مش موجودة. يلا، هذا هو آخر لقاء قبل رمضان، ودائما اللي بيوصل للآخر هم الصفوة، صح؟ نهائي كأس العالم اللي بوصل للآخر مربع الذهبي، وإيه هما الصفوة، صح؟ دايما كده آخر ناس توصل، اللي بتصبر على نهاية الطريق هي دي الصفوة، فنحسبكم من الصفوة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. هذا هو اللقاء الأخير في سلسلة الإعداد لرمضان، حيث تواعدنا أن نلتقي مع أربع لقاءات في سلسلة الإعداد لرمضان. كان اللقاء الأول في الإعداد لرمضان مع العبادة الهامة في رمضان، في اللقاء الأول الذي كان بعنوان إني صائم، عبادة الصيام. ثم جاء اللقاء الثاني مع العبادة الثانية المهمة، قيام الليل. ثم جاء اللقاء الثالث الماضي مع العبادة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ألا وهي مدارسة القرآن، مش قراءة القرآن، وأكدنا على ذلك، مدارسة القرآن. والليلة بإذن الله جل وعلا مع العبادة الرابعة، التي ما أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى يلفت نظرك هذه العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عبادة الجود. وقلنا مش الإنفاق، في فرق بين الإنفاق والجود. واحد إدى الواحد 10 جنيه صدقة، ده اسمه جواد ولا منفق؟ ده منفق، إنما جواد يعني بينه وبين الله، يعني أنفق وأنفق وأنفق، أخرج من حب ماله، أخرج مما يحب، أخرج وآثر غيره على نفسه، ده اسمه الجواد. كما يعرف ذلك تعود بسط الكف، يعني الجواد يعني متعود إنه على طول يبسط يده بالعطاء، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض، حب يلم إيده شوية، يمسك إيده شوية، حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، إيده ما تطوعوش، متعودة تنفق. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يبقى الجواد اللي بينفق حتى لو ما فيش في يده الا روحه يطلعها، هو ده الجواد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اجود الناس. ده مش تعريفي، ده تعريف ابن عباس وصحابة النبي عليه السلام، كما قال في صحيح البخاري، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، ده عموم، وكان اجود ما يكون في رمضان، هو دي عبادة مهمة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عارف جود النبي يعني عشان تعرف رسالة عملية لنفسك، رسالة عملية لنفسك، لتتعلم الجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله، عشان تتعلم الجود. في كلمة بسيطة ابن عباس بيفسر يعني ايه النبي كان اجود الناس في نفس الحديث، بس في رواية الامام احمد في المسند مش في رواية البخاري، قال ابن عباس اسمع دي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. عرفت الجواد يعني إيه؟ لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. ليس في قاموس محمد صلى الله عليه وسلم، ما في قاموسنا، ما فيش عند النبي كلمة الله يسهل لك يحنن، ربنا يعطيني ويعطيك، ربنا يسهل لك يعمل حق، دي مش عند النبي. إنما أي واحد يسأل النبي يعمله إيه؟ لابد أن يعطيه عليه الصلاة والسلام. عشان كده نتعلم الجود من الآن إعدادا ليدخل علينا رمضان وقد تعودنا الجود. أنت عندك كم جيب؟ كم جيب هنا؟ لا، ثلاث جيوب، ثلاث جيوب. حط حضرتك جيب للجنيهات، جيب للجنيهات، ده كلام عملي اهو، ده جيب للجنيهات، وجيب للخمسات والعشرات، وجيب اللي في المحفظه ده بتاع ايه؟ ده بتاع المليات بقى والمئتينات والخمسينات. ثلاث جيوب. الجيب بتاع الجنيهات ده اي واحد يسالك في رمضان اعطيه. هيجي واحد تقول لي طب بس ده دول ناس ده مهنتهم كده، ده شغلتهم كده، ده على طول بقابله على الطريق، ده على طول واقف على باب المسجد، ده ممكن تلاقي مليونير، ده ممكن تلاقي عنده رصيد في البنك. لو سألك عن شيء أعطيه ولو جنيه أو نص جنيه، لا ترد، مش هتفرق، لا ترد سائلا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ترد السائل. هو ممكن يشوفك قدام مسجد المتدينين أو خارج مع أو ملتحي يتوسم فيك غير يقول لك هات، ما تصدموش بقى. أنت كان عبد الله بن عمر له غلمان كثر، عبد الله بن عمر كان عنده عبيد، فكان غلمانه إذا رأوه قادما تنسكوا دونه. يعني إيه؟ أول ما يلاقوا ده خادم يلاقي عبد الله بن عمر جاي يوم الله أكبر، يجي سيدنا عمر عبد الله بن عمر يلاقي بيعمل إيه؟ بيصلي. يجي ينادي على واحد تاني يا غلام سمع الله لمن حمد، عشان يحسس إنه إيه؟ يحسس إنه عابد. لأن ابن عمر كان إذا رأى من غلمانه تنسكا يعني عبادة إقبال على الله أعتقهم لوجه الله. فكانوا بيعملوا إيه؟ أول ما يلاقوه جاي يتعبدوا حتى يراهم. فجاء الناس إلى عبد الله بن عمر قالوا يا أبا عبد الرحمن إنهم يخدعوك، صح؟ هم مش بيخدعوه ولا لا؟ إنهم يخدعوك. فقال ابن عمر من خدعنا بالله إن خدعنا له، مش هو بيخدعنا بس بالعبادة خلاص، يوشك أن تكون طبعا له. يا عم مش مشكلة، اديله نص جنيه ولا جنيه حتى لو مش مستحق أخذت الأجر. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا حتى تتيقن أن الأجر مكتوب عند الله جل وعلا، ولو وقعت صدقتك في يد من لا يستحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدق اليوم، خرج رجل من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة على مسكين، فوقعت صدقته في يد غني، يعني ايه؟ استحقش. فقال الحمد لله على غني. ثم خرج قال لأتصدقن الليلة على مسكين، فوقعت صدقته في يد سارق، حرامي، مش بقى غني بس ده حرامي كمان، قال الحمد لله على سارق. ثم خرج قال لأتصدقن الليلة على مسكين، فوقعت صدقته في يد زانية، ده معاه فلوس من مهنة الزنا والعياذ بالله، فقال الحمد لله على زانية. فأخبر قال لعل الغني أن يستعف، يمكن لما تديله يكسف ويقول لا ده الرجل ده أنا أغنى منه وهو اللي بتصدق عليه، لعله أن يستعف، يبقى كان سبب في هدايته. ولعل السارق أن يوقف، ولعل الزانية أن تتوب، يبقى أخذ أجر الإنفاق وقبلت صدقته ومع ذلك أخذ سببا أو كان سببا في توبة هؤلاء. فصدقتك إن شاء الله متقبلة. يبقى الجنيه بتاع الجيب بتاع الجنيهات ده لا ترد به سائلا. أي واحد يطلب منك يديله وبتاع الخمسات والعشرات ده هتلاقي مثلا واحد على واقف في الطريق يقول لك أنا بس معلش أنا من السويس والمحفظة بتاعتي ضاعت ومش عارف إيه عاوز بس تمن المواصلات. بتشوفهم الكلام ده ولا بتشوفهم شيء؟ موجودين؟ نفس السيناريو ده بنسمعه كتير صح؟ ممكن يبقى صادق وغالبا الله أعلم. لكن يعني أنت شاكك فيه، شاكك فيه. واحدة بتقول لك أنا برب أيتام وأنت مش عارف تربى أيتام ولا لا، يعني خلاص يبقى خلي ده الجيب بتاع العشرات الخمسات العشرينات كده تدي لها أي حاجة ما تيسر ما تردها. والجيب بقى التقيل بتاع المحفظة ده لمين؟ ده للي انت تروح تدور عليه بنفسك. الجيب ده هو اللي هتحط منه ظرف فيه 500 جنيه ولا فيه 1000 جنيه على ما يسر الله جل وعلا لك، وتذهب إلى هذه الأم الأرملة التي تربي الأيتام التي لن تسألك أبدا ولن تسأل غيرك، وهي وإن جاعت لن تمد يدها لأحد أبدا. هؤلاء الذين قال الله جل وعلا عنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، اوعى تكون جاهل بقى، لازم تتفطن إليهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من التعفف. تعرفهم؟ انت عارفه، هتعرفه لو انت ربنا رزقك البصير هتعرفه. هتلاقيه مثلا لابس طقم بقاله اسبوع، هتلاقيه مثلا يعني ابنه لابس حذاء مقطع بس هو يعني بيحاول يستره عن الناس، مستحيل يطلب منك ابدا. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافه، مستحيل يسال الناس ابدا. هو ده اللي مش بقولك تدي له فلوس، لا ده انت تحط له الالف جنيه في ظرف وتكتب عليهم هذا رزق ساقه الله اليه، لانك لو اديت الفلوس في ايده هيرفض. هو يتعفف، لا يريد ولا يسأل ولا يطلب ولا يبتغي إلا من الله جل وعلا. هو ده اللي تكتب له الظرف هذا رزق ساقه الله لك، ومن تحت عتبة بيته الساعة 2 بالليل ترميها له، والله ده كلام عملي، ترميها له وتجري. هو يقوم خلاص رزق ساقه الله إليه، ولا تطلب الأجر أنت إلا من الله جل وعلا، ولا تنتظر منه حتى كلمة شكر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كما في سورة الإنسان. هؤلاء هم المتعففون الذين تنفق عليهم من حب مالك. لنتعلم الجود، هذا الجود هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وسم بأجود الناس. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غار حراء، جزاك الله خير، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وهو خايف، السيدة خديجة طمنته قالت له اللي زيك، جزاك الله خير، اللي زيك يا رسول الله مستحيل يقع في ورطة، مستحيل يخذل، مستحيل يحصل له مصيبة، مستحيل مستحيل ربنا عز وجل يتركه، مستحيل. قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكثر الضيف وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. اللي زيك يا رسول الله، اللي بعط الغلابة وبعط اللي معهوش، اللي زيك عمرك ما ربنا يغزلك. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سائلا قط، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سائلا قط. لما أتاه رجل كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوش على النبي النهاردة ليه؟ جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة من البديع. أعرابي يعني إيه؟ يعني ممكن يقول كلمة طوبة كده، يعني ما يعني ما حدش يقدر يقولها من الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه الأعرابي وقد لبس، اسمع دي، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جديدا أهدي إليه، لبسه النبي عن حاجة. يعني امرأة من الأنصار شافت النبي لابس ثوب مهلهل، ثوب بالي قديم مرقع، فعملت ايه؟ راحت خياطت ثوب للنبي وادته للنبي هدية عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسه عن حاجة، يعني ايه؟ كان محتاج له. وسر النبي به لما لبسه ايه؟ فرح به عليه الصلاة والسلام. فلما خرج به رسول الله اول لبسه، انا عاوز تحط نفسك مكان النبي اول لبسه، النبي لسه خارج، لقيه هذا الاعرابي، فقال الاعرابي اعطني هذا الثوب يا رسول الله، اقلع. ده اول لبسه والنبي كان محتاج له. وسر به اعطني هذا الثوب يا رسول الله. لو انت تعمل ايه؟ انا كنت في مره راكب قطار من اكثر من 15 سنه من بلد لبلد، لا انسى هذا الموقف، كنت ذكرت له بعض اخوانكم من زمان. وانا في القطار، انت عارفين طريقه يعني التسول الحديثه، ما عادش بيقول لها حاجه لله، لا ده هو بيجيب ورقه كده صغيره مكتوب فيها ايه كرسي ويقوم موزعها على اللي قاعدين، وبعدين يرجع من الاول يلم الورقه ومعها مع الحسنه اللي ربنا يكتبها. فالمهم وهو بيلم الورقه، رحت انا حاطط نص جنيه ورق 15 سنه، نص جنيه ورق وحطيته في وسط الورق بتاعه ايد الكرسي واديته له. انا غلطت في حاجه؟ اديته له شويه، لقيته راح فاتح الورقه وهو مطلع النص جنيه، قال لي ايه ده يا استاذ؟ يعني انا حاطط لك نص جنيه في السر عشان يعني ما تقولش حد تقوم تفضحني، ايه يا استاذ؟ ايه ده يا استاذ؟ قلت له نص جنيه، قال لي جنيه يا استاذ، جنيه كنتش قال لي من جنيه، جنيه يا استاذ. تعمل انت ايه لو مكاني؟ تاخد نص ثاني. مفيش حد منكم كريم هيطلع يديله جنيه؟ كل يوم ياخد النص؟ يعني مش واحد منكم يقول اديله كمان نص يبقى جنيه صح؟ كله ياخد النص؟ اهو شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام، الاعرابي قال له هات اللي انت لابسه، مش هات جنيه، اقلع اعطني هذا الثوب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ النبي بيده ودخل النبي الى بيته عليه الصلاه والسلام. طبعا انا متخيل الصحابه وهم قاعدين، تخيل الموقف ده، الصحابه شافوا الموقف والنبي يعني لسه فلان من الصحابة عمر بيقول له مبارك عليك الثوب يا رسول الله مثلا، والتاني يقول له يا رسول الله البس جديدا، ولا يعني لسه ثوب جديد، الصحابة بيهنوا النبي بيه، فجأة الأعرابي قالوا هات اقلع. فأول أنا متخيل إن الصحابة عاوزين يعملوا حاجة في الأعراب بس مش قادرين قدام النبي عليه الصلاة. فإذا بالنبي عصم يأخذ الأعرابية إلى داخل بيته ويخلع النبي ثوبه الجديد، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثوبه القديم فيلبسه، ويخرج الأعرابي وهو يلبس ثوب النبي الجديد. خرجوا بصوا الصحابة لقوا الموقف، النبي عصم لبس الثوب القديم بتاعه والأعرابي لبس ثوب النبي الجديد، مش عارفين يكلموه قدام النبي عليه السلام. فما أن ودع الأعرابي رسول الله وانصرف حتى تبعه الصحابة، تعالى أتأخذ ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن حاجة، إلا عن حاجة وأنت تعلم. شوف بقى اسمع الكلمة دي مهمة جدا، يعني الكلام ده معروف عن النبي حتى عند الأعراب، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط. تطلب من النبي وانت عارف النبي ما يقدرش يرد سائل، يعني اتكسف. فالأعرابي طلع زكي وخرج منها، قال والله ما طلبت هذا الثوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون كفني. طلبت عشان إيه؟ يكون كفني. قال راوي الحديث سهل بن ساعد السعدي، فكان كفنا، يدوب مش الأعرابي مات وكفن في ثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا بقول لك الجواد بيتعرف من أول لحظة، أنت مش عاوز حد يعرفك، يعني أوعى تكون فاكر إنك بتسعى للجود عشان الناس تثني عليك فهذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. لكن الجواد الذي تعود الجود لا يتكلفه، خلاص أصبح طبعا في سجية عنده بالنسبة له لا يتكلف ذلك. فالجود هنا مدرسة يجدها الإنسان في هذا الكريم الجواد من أول لحظة لقائه. كان علي بن أبي طالب يقول ثلاثة أشياء لا تعلم، ثلاث حاجات ما تعرفش تعلم، هي طبع تسأل ربنا يجيبها لك. ثلاثة أشياء لا تعلم: حسن الصوت والشعر والكرم. الكرم ده من عند ربنا. سيدنا إبراهيم أستاذ الكرم، أبو الضيفان. لما تيجي تقرأ كده سورة الذاريات كل كلمة تدل على كرم سيدنا إبراهيم، كل كلمة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. كل كلمة تدل على كرمه. ده كان في درس كامل عندي بعنوان كرم سيدنا إبراهيم، درس كامل ساعة ونص. لما تيجي تقرأ كده هل أتاك حديث هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، من اللي حكم إن سيدنا إبراهيم كريم؟ ربنا أول واحد سبحانه وتعالى. عشان ربنا قال المكرمين، يعني ربنا بيقول لقد أكرم ضيوف إبراهيم. مين اللي أكرمهم؟ الكريم سيدنا إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا حكم على نبي إبراهيم بأنه كريم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه كريم. إذ دخلوا عليه، خلي بالك دول ثلاث ضيوف، ثلاث ضيوف ما يعرفهم سيدنا إبراهيم، غرب. دايما لما واحد يجي يخبط عليك غريب وتدخل أنت بتقلق، الرجل ده يعني إيه، ما تعرفه ما تعرفوش، قلقان منه تسيبه لوحده ولا غريب. ده النبي سيدنا إبراهيم قلق لما ما كلوش، مش قلق لما دخلوا، لما ما كلوش فأوجس منهم خيفة، لكن لهم دخلوا كان مبسوط بيهم. إذ دخلوا عليه، شوف بقى الكرم، فقالوا، قالوا إيه؟ سلاما. قال سلام، إيه الفرق؟ دي سلاما جملة فعلية، يعني نسلم عليك سلاما، إنما هو سلام جملة اسمية يعني سلام عليكم. العلماء قالوا الجملة الفعلية نسلم عليك سلاما تفيد التجدد والاستمرار، يعني كلما خفت السلام جددناه. أما الجملة الإسمية فهي أعظم وأكرم وأبلغ، تفيد الثبات والاستقرار. هم بيقولوا نسلم عليك، كل ما السلام يقدم نجدد، كل ما تنسى نجدد، إنما قالوهم لا، سلام عليكم دائم مستقر ثابت لا يتغير. هذا دليل كرمه، حتى في السلام كرم. مش واحد مثلا تديله حاجة يقول لك جزاك الله خيرا، ترد عليه تقول وجزاكم نصفه. واحد قال كده والله، يقول جزاك الله خيرا، قال وجزاكم نصفه. جزاكم نصفه، انت دافع من جيبك حاجة يا ابن حلال، وجزاكم نصفه. تقول وجزاكم مثله او جزاكم خيرا منه، واياكم وجزاكم نصفه، يعني كأنه دافع من جيبه، يعني الخير ده هو اللي جايبه هو. فحتى كان في واحد اسمه عيسى مشهور بالبخل، فأنشدوا فيه بيتين شعر كده، فبيقول لك إن حتى من بخله، من بخله بيبخل على نفسه. فبيقول لك إيه؟ يقتر عيسى على نفسه، يعني بيبخل على إيه؟ على نفسه. يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد. يعني من بخله عاوز يوفر جنب، يعني أعوذ بالله. يقتل عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد. نعوذ بالله من البخل. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم ارزقنا ما نسلط على إهلاكه في الحق.
اللهم ارزقنا ما يقربنا منك وباعد بيننا وبين ما يباعدنا عنك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. أرجع وأقول إن سيدنا إبراهيم كان كريما لفت نظر الضيوف كرمه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، مع أنه ما يعرفهم شيء بس أكرمهم، قال سلام قوم منكرون. اسمع به فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، فقربه. كل ده يعني ايه؟ هو ده الضيف الكريم. الكريم اول ما يجي الضيف مش تقول له انت متغدي ولا اتغديت، اتغدى ولا اتغديت، انت بتعشى ولا تنام خفيف، اجري يد هات لعمك الحاج يزيد حاجه ساعه ياله، وايده لازقه جوه مش عارف يطلع ايده من جيبه. لا ده على طول جري، ما بستناش، جري الكريم كده على طول. فراغ، الروغان قالوا فراغ، الروغان له معنيين، معنى الخفية ومعنى السرعة. يعني ايه؟ يعني مش قال له استنى بس انا هقوم اجيب لك الغدا اهو، لا ده قام في السر جري جاب الغدا على طول، لان الضيف لما بيقعد بيطول في البيت بدون ما حاجة تقدم له بيحس انه تقيل، على طول سيدنا إبراهيم جريش جاب له الأكل. وإيه؟ ومش ما عملش إعلان، ما خبطش بحلل، ما زعقش، ما قالش يا حاجة طبخت الرز ولا لسه، لا جري على طول. وفي السر بص الضيف لقى الأكل قدامه. فراغ إلى إيه؟ مش إلى السوبر ماركت ولا إلى المطعم، يعني حتى بيته بيت كرم، حتى زوجته متعودة الإكرام، فراغ إلى أهله. هو ده الكرم، يعني الإكرام موجود في البيت مش محتاج يجيبه، ده هو مجهز بيته لإكرام أي ضيف. فراغ إلى أهله فجاء، شوف بقى كل كلمة من دي، فجاء بعجل سمين، كل كلمة كرم. فجاء مين اللي جاء؟ هو بنفسه خليل الله. تخيل مثلا كده لما تروح تزور شيخ من مشايخنا الكبار اللي بحبهم، لما تروح مثلا تزور مين؟ شيخ أبو إسحاق، زوره في البيت وهو راجل مسن، يوم جايب لك بنفسه الحاجة الساعة ولا الأكل يحطه قدامك، تبقى أنت مكسوف، يا مولانا شيخنا الله حرك اللي جايبه بنفسك، طب استريح يا شيخنا والله. لا والله تقعد، أنا اللي أشتري بنفسي، مش قال لي أجري يد هات ولا يا خادم هات، لا ده بنفسه. وهذا من أبلغ الإكرام، هو اللي جاء. فجاء، جاء بإيه؟ ثلاثة ضيوف جايب لهم إيه؟ عجل. يا ريتنا كنا عند سيدنا إبراهيم. فجاء بعجل، هو يقينا الثلاثة مش هاكلوا العجل، بس قال العلماء لأنه لا يعلم ماذا يحبون من العجل، ممكن واحد بيحب الكتف، واحد بيحب السمانة، واحد بيحب الموزة، واحد بيحب المتشفي، واحد بيحب الكبدة، لا هو عشان ما يعرفش يقول بيحب ايه جابه لهم اللي يحبه ياكله. فجاء بعجل، ومش اي عجل، جاء بعجل سمين، مش يجيب اللي وقع يذبحها، كان زمان كده لما الفرخة تقع وتموت قولوا الحقها يا ابني، وانت اعزم جارنا اعزمه، يعني اعطوه لحق يعزمه يلا عشان يعني، وانا الحقها بسرعه اذبحها، يقول لك واحد يلحق يذبحها واحد يلحق يجيب الضيف، يعني مش يجيب له اسوء حاجه، ده بيجيب احسن حاجه عنده. فجاء بعجل سمين، شوف كلمه فكرت قد ايه، فقربه اليهم. دايما تحرك الضيف في البيت بيبقى في حرج، مش يقول له قوم اتفضل، لما الضيف تخيل مثلا لما بتاكل والضيف يقوم يغسل ايده، بس مجرد ان يقوم يغسل ايده تحركه وهو بيغسل ايده بقى فيها بعض الحرج، صح؟ لو البيت ضيق ولا يعني حاسس تلاقيه بس مكسوف مثلا كده، وهو الحمام فين وقوم جاي، لا صامه مع انه عجل مالوش يتفضلوا، لا ده جابوا عندهم عشان ما يتحركوش. فقربه اليهم، كلوا لا،
قال ألا تأكلون؟ يعني انتوا ده انتوا لو اكلتوا يبقى اكرمتموني، ده انتوا لو اكلتوا يبقى فرحتموني، ده يبقى يوم المنى اني تاكلوا عندنا، والله ما اكلتم خيرا مما ابقيتم كرم. ألا تأكلون؟ لما ما اكلوش وفرت. ايوه هذا نصيب العيال. لا لا، ده لما ما اكلوش زعل، لما ما اكلوش زعل. قال ألا تأكلون؟ لما ما اكلوش فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ده كرم سيدنا إبراهيم. عاوزين نتعلم الجود من سيدنا إبراهيم ومن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كما قلت لك ما أن تلقى رسول الله ولو مرة حتى تتعلم منه الجود. أجود الناس صلى الله عليه وسلم هذا صفوان بن أمية، أسلم الآن، تأخر إسلامه بعد فتح مكة، صفوان بن أمية تأخر إسلامه ولسه أسلم بعد ما كان بيحارب النبي، لسه المهم خلاص أسلم وربنا أكرمه وحصل إسلامه بعد ذلك. مجرد أنه أسلم كما في الحديث الصحيح، النبي قاعد يعطيله يعطيله يعطيله، فخرج من عند النبي وهو يقول ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين، يعني حتى بعد فتح مكة من غنائم حنين، حتى صار أحب الناس إلي. النبي بيكلمه عن الإسلام بعد معركة حنين سنة 9 هجرية، النبي بيكلمه عن الإسلام وغنائم حنين كانت كتيرة، جبل وجبل بينهم وادي كبير مليان أغنام، وادي مليان أغنام شياة، كم ألف شياة، كم ألف راس. فأول مرة صفوان يرى هذا العدد الهائل من الأغنام، أول مرة يشوف الأغنام دي متجمعة مع بعضها، يعني مش قطيع فلان الثقفي وفلان القرشي وفلان، لا ده كله متجمع مرة واحدة في وادي كبير، فأول مرة يشوف العدد الهائل من الرؤوس دي. فالنبي بيكلمه وهو عينه ايه على الأغنام، النبي يقول له الإسلام وحسن الإسلام، وهو يسمع ويبص منظر غريب. فالنبي عصام ببساطة قال له أيعجبك هذا المنظر ده، عجبك؟ قال بلى. وفي حد يشوف المنظر ده ما يعجبوش؟ قال إذا فهو لك، خلاص خده، أخده، أخد كل ده، ده أكيد بيضحك علي، أخد كل ده، ده أكيد خلاص ذوق مني مثلا، فهاجي أخده، يبعث لي خالد المريد مثلا ورايا أقول له ريحه، ما هيسيب لي كل اللي هم غنيمو ده، أكيد مثلا هيخليني إيه في وسط الأغنام، ويبعث لي مثلا واحد زي قعقاع بن عمرو يقول له فسحه مثلا يعني، فهو مفاجأ. فشوية وفعلا ساب النبي عصام وراح سحب الأغنام، ده كلام بجد، اغتسل ورجع إلى النبي عليه السلام وأسلم، ثم تركها وذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده واحد مش خايف يفطر أصلا، مش خايف ان يجي فقر، خلي بالك ده أول لقاء إسلام لصفوان بن أمية مع النبي عليه السلام، بأول لقاء عرف صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. فالجود يا أخواننا مش تكلف، ده الجود ده حاجة الله جل وعلا يعطيك إياها. أبو بكر الصديق بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما للإنفاق عمل إيه أبو بكر؟ خلي بالك ثبت هذا عن أبي بكر في عمره 4 مرات وصلت إلينا، مش مرة، في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن عمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق، كما بهذا الحديث صحيح، دعا النبي للإنفاق فقال يا عمر اليوم أسبق أبا بكر، جاتني الفرصة. عمر كان مجايز مبلغ عنده في البيت كده، فقال خلاص النهاردة بقى أسبق أبو بكر. عمل إيه سيدنا عمر؟ جاري على البيت، هدي الفلوس بسرعة بسرعة، فين؟ عد اسمي، هم 50,000، هدي 25، عد معايا 1000 2000 3 4. أبو بكر الصديق راح البيت ما عدش شاد الفلوس وراح للنبي عليه السلام. أو عمر على ما عد ورجع لقى النبي قدامه أبو بكر قد جاء بمال كله،
ما فيش وقت يعد، جاب ماله كله. فلما رأى عمر بن الخطاب أبا بكر قد سبقه بماله كله قال والله لا أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر، خلاص أنت الأول، خلاص من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هو ده الجود يا أخوانا، جود، جود النبي صلى الله عليه وسلم الذي لابد أن يظهر لك في رمضان، لابد أن يظهر منك في رمضان. اعمل كده جدول لنفسك تسخن بيه نفسك على الإنفاق. أنا جايب لكم 10 نقاط نداءات تحفيزات لكي تجود وتنفق من حب مالك في رمضان. وأول حاجة الليلادي، الحمد لله ما فيش مصايف من الامتحانات على رمضان، ما فيش وقت للمصايف. وخلاص النهاردة كان في الشهر 20، أبطل ولا لسه؟ هتقبض بكرة ولا بعده؟ صح؟ هتقبض. أول ما تقبض على طول طلع 600 جنيه، ده كام عمله؟ طلع 600 جنيه يا عم، بلاش مصايف السنة دي، 600 جنيه بس، طلع 600 جنيه وروح على طول اشتري النهاردة ولا بكرة 30 علبة تمر، كل علبة كيلو، علبة ب20 جنيه تقريبا، في 30 يوم لرمضان ب600 جنيه. وحضرتك تنزل تصلي المغرب كل يوم في المسجد. صلي المغرب فين؟ صلي المغرب فين؟ في المسجد، لان احنا بنش في صلاه المغرب، بنش، لا تصلي المغرب في المسجد، تنزل قبل المغرب بربع ساعه بتلت ساعه ومعاك علبه التمر، وانت داخل المسجد تلاقي ناس بتجري قدام المسجد، ادي لكل واحد تمرايه، ادخل المسجد ادعي ربنا وتضرع الى الله لغايه لما الناس تتجمع قبل اذان المغرب بثلاث اربع دقائق، وزع على كل واحد في المسجد تمرايه تمريتين، بدل ان تصوم رمضان هذا العام مره ربما تفطر 100 صائم ولو على تمره، تاخذ اجر صيام رمضان في هذا العام 100 مره. 600 جنيه، ما صعبه، صعبه خالص والله، ده بنطلون وقميص، ده بنطلون وقميص والله، ما قابل واحد من كام يوم لابس كوتشي فواخده معاه جوه حطه قدام، قلت له يا عم تخليه، قال لي انت عارف ده بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي ب 3500 جنيه. قلت له الكوتشي 3500 جنيه؟ اكيد انت بتلبسه وتقف ويمشي لوحده، يعني ما 3500 جنيه كوتشي، الله المستعان. يبقى لازم حضرتك تتعلم الجود في رمضان، فطر كل يوم الصايمين. وبيقول لك ان محافظ البورسعيد منع موائد الرحمن، سمعت الخبر ده؟ منع موائد الرحمن. يا عم انت انت بتتنافس عن ابخل الناس، بيقول لك في 3 تنافسهم في البخل. واحد قال له انا ببخل ااكل اي حد اي حاجه، التاني قال له انا اكتر منك، قال له انا ببخل ااكل نفسي اي حاجه، قال له عز بالله، التالت قال له انا ببخل منك، دول اتنين، ايه؟ قال له انا ببخل الناس ياكلوا بعضهم اي حاجه. طب انت مالك؟ فده راجل الناس بتاكل بعض، انت مالك يا اخي؟ يقول لك منع موائد الرحمن في رمضان، اعوذ بالله، ما تسيب الناس تاكل بعضها يا اخي، يعني انت ما عندكش رحمه؟ طب سيب الناس يرحم بعضهم بعضا يا اخي، من لا يرحم لا يرحم، وانا لله انا اليه راجعون. عاوزين بقى ان شاء الله في رمضان نكتر العزومات، كتر العزومات، وابدأ اعزم أباك وأمك، أخوك وأختك، اجعله شهر الصلة، تأخذ أجر الصلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة غرفا، حديث أبي مالك الأشعري في مسند أحمد، وروى الترمذي من حديث علي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. الجنة فيها أوض فوق، في قول الله جل وعلا في خاتمة سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن، في الآخر ربنا قال أولئك يجزون الغرفة. قال القرطبي الغرفة أعلى درجات الجنة، اللي عاوز الغرف ذيا. النبي بيقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني الجدار ذهب وفضة بس صافي بحيث ترى ما وراءه، يرى باطنها جواها من ظاهرها من بره وظاهرها من باطنها، تشوف اللي بره وانت جوه. قيل لمن يا رسول الله؟ ربنا أعد الكلام ده لمين؟ قال أعدها الله لمن أطعم الطعام
وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. العبادات بتوع رمضان الأربعة، أطعم الطعام، أدي أنت عزمت أبوك وأباك وأمك أخاك وأختك عمك وعمتك، رتب كده كل يوم تعمل صلة، وهات مثلا ولاد عمك وهات عمك التاني اللي عامل خصومة بينهم، اعزمهم بدون ما تقول لهم، يدخلوا مع بعض يلاقوا نفس بعضهم، يبقى في صلة وفي ود وفي تقارب وفي انتهاء للقطيعة وفي إطعام الطعام. أعد الله لمن أطعم الطعام. وهم داخلين يفطروا عندك قول لهم بقى الكلمات المصرية، ده ما ان المصريين بقى أساتذة في كده، ده احنا زرنا النبي، ده احنا نرصف هنفرش الأرض ورد، ده احنا ده والله ده حتة نورت، ده انتوا يعني انت عارف كلمات المصريين أساتذة في الفهلاوة دي. فاديله بقى شوية كلمات حلوة من بتوعك دول، يبقى لمن أطعم الطعام وألانا الكلام، يبقى انت لين دي الكلام ده نوتونا والله، ده احنا النهار ده يوم عيد عندنا، ده احنا العيد جه قبل ما ينتهي رمضان، كلمتين حلوين من بتوعك، يبقى ألانا الكلام. وتابع الصيام، انت بتتابع الصيام في رمضان ولا لا؟ 30 يوم واربعة هم تابع الصيام. وصلى بالليل والناس نيام، اللي هي الترويح اللي هو القيام، يبقى جمع الله جل وعلا لك الأربعة، يقاد لك ادخل الجنة بسلام في هذه الغرف. يبقى قلنا بعض الأفكار العملية للجود، أو الفكرة إيه؟ 30 علبة تمر، 2 العزومات، خلي بالك العزومات ما تحلاش. كل ما يجي واحد يسألني عن العقيقة مثلا، قاعد يتصل بي يقول لي إيه شروط العقيقة مثلا، أقول له العقيقة من شروطها إن هي تكون مثلا في اليوم السابع، وإنها للغلام شاتين والجارية شاة، ومن السنة ألا تكسر عظمها. يقول لي جزاك الله خير، قبل ما يقفل السماعة أقول له بس في شرط مهم جدا أكتر الناس بيغفلوا عنه. يقول لي إيه؟ أقول له أنك تعزمني. يقول لي آه طبعا يا مشيخ، أنا مش موجود، هو في أقصى الدنيا بس تدخل السرور على قلبي. فبرضه من العزومات الحلوة برضه إنك تفطروا الناس في المسجد مرة من مرات كده مثلا، يبقى عاملين إفطار جماعة في المسجد كده، تأخذ أجر الناس اللي صايمة دي، تأخذ أجر كبير. من برضو من الأفكار الطيبة في رمضان أنا شفتها في بعض المساجد وسأنقلها لكم، ياريت القائمين على المسجد ينفذوها. معروف يا إخواننا أي حي في أغنياء وفقراء، صح؟ أي حي في ناس على الدوم وفي ناس متوسطين وفي ناس ربنا موسع عليه في أي مكان، وممكن دول ما يعرفوش دول. دورك بقى دور أهل المسجد، الكلام ده نشوفته بفضل الله، وربنا جعل يعني سبب لإخواننا أن ينشروه في أماكن كثيرة، أن جايبين على المنبر أكياس سودة، عزك الله عارف أكياس الكمامة، أكياس كبيرة كده سودة محطوطة على المسجد مثلا 50-60 كيس، والناس داخلة تصلي، يطلع إمام المسجد بعد صلاة التراويح أو في الترويح ما بين الأربع ركعات والأربع ركعات، يحفز الناس على الإنفاق وعلى البذل وعلى الجود وعلى الكرم. ولهم يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلوا على النبي، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وربنا يقول قبل ذلك في سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني إيه؟ يعني الزيادة، الزيادة، الزيادة عليك طلعه. فهو بيحفظ الناس، يا جماعة أي حاجة عندك زيادة في البيت طلعها، أي حاجة زيادة طلعها. يعني مثلا لو فتحت دولابك النهاردة فتحت دولاب هدومك، هتلاقي عندك 5 تطقم، 10 تطقم، 10 بناطيل، و10 قمصان، و10، وهتلاقي في شراب مثلا انت حاسس ان هو يعني أسلك بتاعه ركن وما تلبسوش، وفي قميص اخر واحد بصراحه انت ما بتحبوش سايبه، وبنطلون بقالك شهر وشهرين ما لبستوش اصلا ملوش لازمه عندك، حاسس انه زياده، خد البنطلون ده على القميص ده على الشراب ده وحطهم في كيس، هتلاقي واحد محتاجهم. انت بالنسبه لك ما بتلبسهمش قدام عندك زياده عليك، حطهم في كيس وهاتهم المسجد، هتلاقي عندك شوية خضار زيادة، شوية رز زيادة، يعني اختنا مثلا اخواتنا هتلاقي عندها مثلا حتة جواشة زيادة، انسيال زيادة، زيادة عليها يعني زيادة عليها، ما ممكن يبقى في زيادة. شو بقول لكم، في مرة واحد تاجر كبير
قابلني فأنا بقول للبنوك حرام وحرام تحط في البنك ولا يجوز ودي ربا وحرب الله ورسوله. قال لي طب أعمل إيه في الفلوس؟ شوف لي حل. قلت له يا أخي اشتري حتة أرض. قال لي عندي حتة أرض مباني يمكن 3000 متر. قلت له ربنا يبارك لك ويزيدك. خلاص يعني هقول لك إيه، اشتري شقة وأجرها. قال لي ده أنا عندي عمارة مأجرها. قلت له طب اشتري عربية. قال لي أنا عندي عربية وزوجتي عربية وابني عربية. قلت له طب اشتري بضاعة في المركز بتاعك الملابس الكبير ده، اشتري بضاعة. قال لي امبارح جايب لسه بضاعة ب 600,000 جنيه امبارح بس. قلت له يعني هي زيادة عن العربيات؟ اه. قال لي اه. هو طبعا مستنيني اقول له حطه في البنك بقى. ما زيادة عن الأراضي، اه، زيادة عن الشقق، اه، زيادة عن العمارات، اه، زيادة عن الأكل والشرب، زيادة عن العربية، زيادة عن عيالك، اه. قلت له طب طلعها لله. قال لي اه طلعها لله. قلت له ما زيادة ثقيلة على النفس، زيادة. ربنا يسألونك ماذا ينفقون قود العفو. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من كان عنده فضل كذا فليعد به على، يعني النبي يعدد الأصناف. قال راوي الحديث حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما فضل عليه، من كثر ما النبي قال أخرج مما زاد عليك. ظننا أن لا يجوز، ده مش مالك، لا يجوز أن تبقي عندك شيئا زيادة عليك. فالفكرة الثالثة أو الرابعة، الرابعة صح؟ قلنا الفكرة الأولى تأتيني علبة التمر، الثانية العزومات، الثالثة آه الفكرة دي أنك تحط نوان على المنبر 30 كيس بتوع الزبالة، 40 كيس، 500 كيس بتاع الزبالة نو بتوع المسجد يجيبوه، وتقول للناس كده يا أخوانا اللي عنده حاجة زيادة ياخد كيس وهو جاي تاني يوم يحط فيه الزيادة اللي عليه في البيت. ما صعبة، خد الكيس حضرتك. الكلام ده أنا شفته بعناية، ما هتقال لي يعني أول مرة شفته في بلد اسمها ميت فارس جنب كرنس، أول مرة شفت هذه الفكرة كانت جميلة جدا. فكل واحد خارج من المسجد بعد التراويح ياخد كيس، يروح البيت ما فيش مانع يحط كيلو رز، شوية طقم قديم عنده، ساعة مركونة عاوزة استيك يحطها، مش أي حاجة قديمة عنده، أي حاجة زيادة يحطها في الكيس. وفضل الله تعالى أهل المسجد تاني يوم بعد ما يجي رحت أصلي معهم لقيت على مدخل المسجد كوم أكياس. فضل الله بعد المحاضرة أهل المسجد اتجمعوا فتحوا الأكياس، الأكل في جنب، الملابس في جنب، الدهب في جنب، الفلوس في جنب، العربيات في جنب، أي حد جايب زيادة بقى. المهم فعلا هم قسموا أي حاجة زيادة قسموها. بفضل الله تعالى قبل ما يروحوا البيت بفضل الله تعالى يجمعوها تاني يقولوا خد الكيس ده هو لبيت أولاد الحاج إبراهيم الله يرحمه اللي مات، ادي لعياله، العيال دول محتاجين هدوم والهدوم تيجي على قدهم، طب والأكل؟ لا ادي له فلان. يقسموا بفضل الله تعالى. يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. مثل عظيم وفكرة عظيمة جدا للإنفاق. الفكرة الرابعة اللي أنا قلتها لك في أول اللقاء، فكرة الثلاث جيوب، فكرة الثلاث جيوب، جيب ليه للجنات والإنصاص، وجيب ليه خمسات وعشرات، وجيب أنا عارف الجيب ده مش موجود الأخير ده بس يعني مش مشكلة يعني اللي ربنا يوسع عليه ويرزقه يعني. هذه جيوب ليه؟ لا ترد سائلا، لا ترد سائلا في رمضان. هي دي الفكرة. الفكرة الخامسة إنك تضرب عصفورين بحجر. عارف ايه؟ تتصدق على الناس بين يدي رمضان بالمصاحف، بالمصاحف. يبقى هو انت اديته صدقة وفي نفس الوقت طول ما هو بيقرأ انت بتاخد حسنات، طول ما هو بيقرأ انت ما تسترخص. روح اشتري مصحف، لان تلاقي الناس بقى بتجيب، اشتري مصحف يشجع على القراءة. يعني هات مصحف للبنات بامبي مثلا احمر موفي ده بتاع البنات، وهات واحد للرجاله مثلا كده قطيفه ازرق، قطيفه كحلي، يعني ايه يحس ان هو، وما تجيبوش كبير عشان يبقى سهل الشيل، يبقى معاه في الميكروباص ومعاه في الشغل ومعاه في الشارع ومعاه في المسجد، يطلعوا يقرأوا على طول. يبقى أنت ضربت عصفورين بحجر، توزع مصاحف على الناس، مطويات، أي حاجة من هذا القبيل، يبقى أنت تصدقت وفي نفس الوقت أخذت أجر كل من تعلم أو قرأ. آخر حاجة أقول لكم، رمضان جاي في الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أعظم وأفضل الصدقات. أفضل الصدقة إيه؟ حديث النبي عليه السلام، أفضل الصدقة كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني، من حديث سعد بن عبادة لما أراد أن يوصي أو أن ينفق، لا سيما الإنفاق على الوالدين المتوفين، اللي عاوز يعمل صدقة جارية لأبيه وأمه، قال النبي عليه السلام في هذا الموطن: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. ما ربنا بيكرمنا كده ونروح الحرم، من لاقي واحد ماشي كده وسط الصفوف، رجل هو يعني يمكن جاي العمرة بعون الله تعالى، مش عايز أقول بالعافية، بعون الله، لكن هو بفضل الله تعالى ما بين المغرب والعشاء شغال، بيعمل إيه الأول يا أحمد؟ الرجل اللي بعد ها؟ أيوة، يعدي الأول بمية زمزم 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 يسكن الناس، وشوية يعدي بكيس زبالة، ده راجل ربما يكون بكيس زبالة، وشوية يعدي يجيب مصاحف يوزع على الناس مصاحف عشان يقرأوا بدل ما قاعد ساكت، والمكان المصاحف مثلا بعيد ومكسل، يوم يعدي بالمصاحف بفضل الله تعالى يعدي كده على الناس، واحد تاني يعدي بإيده عطر، يجيب إزازة عطر بيعك، ما بيحطش إزازة عطر كده، يوم عاكك إيده عطر يعدي يقول له: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلى على النبي، صلى على النبي. طول ما ماشي يعطر الناس ويخليهم يوحدوا الله، يعطر الناس ويخليهم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ناس بتضرب عصافير بحجر واحد. فمن أعظم الصدقات سقي الماء. يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، زي ما بتعمل جمعية عشان المصايف، مش بتحصل؟ بيعملوا جمعية وممكن من أول السنة كل شهر 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان في الآخر ياخدوا 3-4000 جنيه عشان المصايف. اعمل جمعية وابطل الأول، لأن في فرصة رمضان أعظم شهر للإنفاق، لتبذل لتجود. أنادي عليكم 10 نداءات في هذا اللقاء، أدفع نفسي وأدفعكم إلى الصدقة. أقول أولا: داووا مرضاكم بالصدقة، والله العظيم شفاء اللي عنده مريض. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو الشيخ من حديث أبو أمامة وحسن الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أنا أعرف رجلا، أعرف رجلا، أنا عندي أمثلة بالعشرات، بس أقول لك بس مثال يسير. أعرف رجلا التقيت به في الحج من سنة 1415، بقالي كم سنة وقتي؟ 23 سنة. التقيت به عند المروة بعدما طفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج عند المروة، في آخر الحج لقيته بقابلني، قال لي: معلش أنا عند الكبد الوبائي، باين عليه الصفرار وجسمه الترابي والمرض وبطنه باين عليه، قال لي: وأنا خايف أعدي حد من المسلمين، فممكن تحلق لي عشان ما كنت سبب في نشر المرض عند الناس. المهم يا أخوانا، الرجل ده التقيت به في مصر بعد ما رجعنا من الحج بشهر، وجدت وجهه مضيء منير وجسمه ما شاء الله رزقه الله القوة والفتوة، وفعلا باين عليه العافية. سلمت عليه قلت له: أخبارك إيه؟ الحمد لله. إيه أخبار التعب؟ قال: الحمد لله خلاص راح. قلت له: فيروس سي راح؟ قال لي: راح. كبد الوبائي راح؟ قال لي: راح خالص. إزاي؟ قال لي: ده أنا حللت ما طلعش فيه مضادات. الأطباء يقولوا لك إن حتى لو تعالج والمرض راح، بس بيبقى في الجسم المضادات، يعني إن الجسم تعرف على هذا المرض فكون مضادات. لا، قال لي: ما فيش أصلا مضادات، يعني هذا المرض لم يدخل بدنه من قبل. قلت له ازاي؟ قال لي والله كل ما اروح لدكتور يقول لي خد الكبسوله دي ثلاث مرات بعد الاكل، اروح لدكتور ثاني يقول لي خد ازازه الدواء دي معلقه كبيره بعد الاكل ثلاث مرات، مش عارف كل ما اروح يقول ثلاث مرات. قلت خلاص سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام داووا مرضاكم بالصدقه، قلت خلاص يبقى صدقه ثلاث مرات يوميا زي كل الاطباء. انا اروح للطبيب ربنا سبحانه وتعالى الشافي بيقول لي كنت اروح اصلي الفجر في المسجد ادخل قبل الاذان بشويه محدش شايفني معايا حاجه اقوم حاططها في حصاله المسجد، اروح اصلي العصر واستنى بعد العصر شويه الجو يخف الناس تمشي وانا خارج اقوم حاطط في المسجد، اصلي العشاء بعد العشاء اقف اصلي ركعتين على ما المسجد يخف وظلم واقفله وانا خارج احط حاجه في المسجد. عشت على هذا شهر ثلاث صدقات يوميه، لقيتني فقت والصحه رجعت، رحت احلل قالوا مفيش سلبي، قلت تحليل غلط، عدته تاني سلبي، عملت تحليل بي سي ار سلبي، عملت تحليل مضادات سلبي، كان المرض لم يدخل بدنه. وصدق رسول الله داووا مرضاكم بالصدقه. اوعى تجرب ربنا، خلي بالك اوعى تقول اما اشوف اما اشوف، دي انت بتختبر ربنا، لا اعملها بيقين، اعملها بيه. اوعى تكون زي كان في اتنين ساكنين جنب بعض، فكان في واحد فيهم كريم منفق جواد والتاني بخيل، فالكريم ده كان كل ما يطلع جنيه لله ربنا يعوضه ويرزقه 10 جنيه 10 أضعافها، يطلع 100 جنيه يرجيله 1000 جنيه 10 أضعافها. فجاره عرف قال والله ده شغلانه حلوه، بص جيبه لقى كام 10 جنيه، قال خلاص 10 جنيه هطلع جنيه يتبقى كام 9 يرجع كام 10 يبقى 19 بيحسب. فاحنا طلع الجنيه ما رجعش حاجه، قال له هو في ايه؟ طب مش مشكله يمكن الجنيه ده طلع اوت نجيب واحد تاني وخلاص، قال خلاص طلع واحد تاني مش مشكله يبقى اتبقى 8 يرجع 10 يبقى 18 برضه لسه بيحسب، طلع التاني ما رجعش حاجه، طلع التالت طلع ال10 ما رجعش حاجه. الاول انفق بيقين ان الله سيخلف، وما تنفقوا من شيء فهو، هو مين؟ هو ربنا، فهو يخلفه وهو خير، لازم يخلف عليك خير مما انفقت وهو خير الرازقين. انما التاني ده عارفين صاحب الحمار، الرجل كان عنده حمار والحمار مرض، حمار مرض، فقال نذرا علي يا رب لو شفت للحمار لصوم اسبوع، فربنا شفاه للحمار صام الاسبوع، طبق النذر بتاعه وفى به صام الاسبوع، وهو بيفطر في اليوم السابع بعد ما صام السبعة ايام مات الحمار. قال طيب والله انا خصمه من رمضان، اعوذ بالله اعوذ بالله، اهكذا يعامل الله؟ اهكذا يعامل الله؟ لا يا أخي، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، داووا مرضاكم بالصدقة. الرسالة الثانية سريعا أو النداء الثاني التحفيز الثاني، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهقول لك تكملت حديث الوقتي، يعني ايه؟ يعني اللي خايف على عياله من الاختطاف، وخايف على نفسه هو سايق عربيه رايح جاي من الحوادث، وخايف على بيته احسن يقع عليه، وخايف لاحسن ايه اللمبه تتفرقع، ولا خايف الانبوبه، خايف من اي مصرع سوء، يعمل ايه؟ يتصدق. لا انسى يوما كنت اخطب الجمعه في دمياط، في دمياط في مجمع دعوه الحق، الكلام ده من 20 سنة تقريبا، وبعد المحاضرة بعد الخطبة كانت الخطبة بعنوان هو الله، كنت بعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى، فمن ضمن عناصر الخطبة عنصر بعنوان متى عرفت الله، ان كل واحد له موقف كده في حياته تعرف بيه على ربنا، يعني كان في ابتلاء دعا ربنا ربنا كشفه عنه، كان في كربة سأل ربنا ربنا يعني فرحه كده. فقعدت اذكر امثله، بعد الخطبه جاني شاب قال لي انت، قلت له اتفضل، قال لي انا ساكن في اوضه بصالة بحمام مطبخ، وقدام الأوضة دي الجهة التانية بعد الطريق بس الطريق المستفلت ده فاتح كشك صغير ببيع فيه حلويات. أنا وزوجتي وعندي بنت صغيرة قاعدين في الشقة دي أو في الأوضة الصغيرة دي، والحمد لله عايش على الكفاف باللي بيطلع من الكشك ده 20-30 جنيه في اليوم وخلاص، والحمد لله وراضي ونعمة. وضاقت بنا الأحوال يوما، أنفقت كل ما معي خلاص، المحل الكشك ده أصبح خاوي على ما فيه، ما فيش حاجة فيه خلاص. بقول لي جعت أنا وزوجتي وابنتي، جوعنا فعلا مش لقين حاجة، وهو لا يسأل الناس. يقول قلبت البيت أنا وزوجتي رأسا على عقب، في الآخر لقينا في البيت نص جنيه. والله هو بحكي لي بفمي، والله بفمي، بقول لقيت في البيت بعد كل ده نص جنيه، هو ده اللي أنا أملكه من الدنيا كلها. فالزوجة راحت مديهوني، حطيت النص جنيه في جيبي، طبقته وحطيته في جيبي ونزلت. طبعا مهموم، لو زوجته تعبت ما فيش، ما يعرفش يجيب لها علاج، بنت سخنت ما يعرفش يجيب لها حتى ولا البوس، مش لاقي ياكل. فبقول انا نزلت اجيب عيش حاف ناكله بس وانا مهموم، والزوجه شايفه همي. بقول نزلت فتحت الباب وعديت الطريق، افتح الكشك اشوف ادور حاجه، ما لقيتش في حاجه، فاضي. سحبت كرسي ورحت قاعد مهموم. زوجتي بصت عليا من الشباك لقيتني قاعد على الكرسي وايدي تحت خدي وقاعد كده وبص على الارض، نفس المشهد كده حزين. بقول وانا قاعد القعده دي وزوجتي بتنظر الي من الشباك، وانا قاعد القعده دي عيني على الارض، مر سائل فقير يطلب الصدقه، عدى قدامي واحد فقير عاوز ايه؟ صدقه. بقول والله انا رايت رجله ولم ارفع عيني الى وجهه بدون مشعر، وبقول حاجه لله، اخرجت ما في جيب نص جنيه ودتهوله، ولا املك في الدنيا غيره. طلعت نص جنيه ودتهوله في ايده. السائل خد النص جنيه ومشي على مرمى البصر 20-30 متر قدام. زوجتي شافت المشهد، بعتت لي بنتي 3 سنين يمكن لما اقعد معاها الاعبها انسى الهم شويه. والزوجه بصت من الشباك، البنت نزلت عدت الطريق وقفت مكان السائل. بقول لي بصيت لقيت بنتي قدام عيني، في لحظة أول ما لقيتها عدت عربية نقل محملة داست على بنتي، بعجلتها داست على بنتي. بقول لي أنا ما خلاص صعقت، والزوجة صرخت من الشباك ونزلت، وأنا العربية عدت فوق بنتي كل عجلتها، رحت شايل البنت وجري على مستشفى دمياط العام وأنا عارف إن هي ماتت. دخلت على المستشفى، بنتي ماتت، بنتي ماتت، بنتي اتطحنت. خدوها مني دخلوها، البنت سليمة، يعملوا أشعة ما فيش خدش، يعملوا تحليلات فحوصات، تجمع أطباء الجراحة وأطباء البطنة وأطباء المخ والأعصاب كل الأطباء، ما فيش فيها في البنت خدش. أطباء كل مدير المستشفى اتجمعوا حوالين البنت ومش مصدقين. مدير المستشفى يقول له والله لولا أني أرى أثر عجلات العربية النقل على وشها وجسمها وانت قلت انت كذاب. قال لي هنا عرفت الله جل وعلا. قلت له وهنا تحقق كلام النبي عليه السلام، صنائع المعروف تقي مصارع سوء. في نفس الموطن الذي صنعت فيه معروفا حفظ الله جل وعلا ذريتك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة، التحفيز الثالث في هذه الليلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث السابق: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ثالثة أيها الكرام، تحفيزا لأنفسنا على البذل والإنفاق والجود لا سيما في رمضان، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. لا شك أن لكل واحد منا ذنبا خفيا، لا شك أن لكل واحد منا ذنوبا أخفاها عن أعين الناس ولا يريد أن تبدو حتى لأقرب الناس إليه. فإذا أردت أن يسترك الله ويغفرها لك، إذا أردت أن يعفو الله جل وعلا عنك ويمحوها عنك دون أن يفضحك بين الناس، فكما أذنبت سرا تصدق سرا، كما أذنبت سرا فلتع نفسك الأوضة. شفت اللي لا يرضي الله، دخلت الخلاء وعملت ما لا يرضي الله، سرحت في صلاتك ولم يعرف أحد ذلك، ذنب في السر، يعني خطفت نظرة محرمة في الطريق لم يطلع عليك، اسمها خائنة الأعين، ذنوب خفية. ده غير الذنوب الخفية اللي في القلب، ذنوب الرياء وذنوب العجب وذنوب يعني التكبر على الناس، دي ربما تكون ذنوب خفية. إذا أردت أن يغفر الله جل وعلا لك ما أخفيت من ذنبك فتصدق وأخفي صدقتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال في حديث آخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تحط مية على النار تعمل ايه؟ تطفئ خالص ولا كان موجودا. برضو كده الصدقة الخفية تطفئ النار كما يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كان زين العابدين ينفق على بيوت كثيرة ويحمل لها أجوال الدقيق، ولا تعرف البيوت من الذي ينفق عليها، يعني بيوت بيت فلان الأرملة وبيت فلان الأيتام وبيت فلان المسكين وبيت فلان العجوز وبيت فلان اللي ما يقدرش. كان كل يوم الرجل المسكين ده يجي يخرج أو يجي يفتح الباب يلاقي قدام شوال دي قدام الباب، مين اللي جابه جي امتى ما يعرفش. وظلوا على هذا سنينا، فلما مات زين العابدين انقطعت النفقة، فعرفوا أنه هو الذي كان ينفق عليهم. بل ولما ذهبوا ليغسلوه وجدوا على كتفه آثار الأحبال، الحبال التي كان يحمل بها أجوال الدقيق مأثرة في كتفه لتكون له زخرا عند الله جل وعلا. فتصدق صدقة سرية. فاكرين لما قلت لكم كنت في محاضرة سنة 1995 كان في مجمع أهل السنة في دموه بلد الشيخ محمد حسان، كنت بدي محاضرة هناك وكانوا لسه بيبنوا الدور الثاني في المسجد، لا أنسى هذا الموقف، بيبنوا الدور الثاني في المسجد. وبعد أو أثناء المحاضرة أرسل إلي الأستاذ محمود حسان ربنا يحفظه إن أنا أدعو الناس للإنفاق لبناء الدور الثاني من المسجد. المهم حثيت على الناس على الإنفاق زي أي واحد من إخواننا الدعاء يحث الناس على الإنفاق، أنفق الناس وخلاص. بعد المحاضرة لما هممت بالإنصراف قال لي أخي اسمه محمود حسان جاب لي ربع جنيه ملفوف زي القلم كده وقال لي ده إيه، فبشوفه كده وفي إيده ربع جنيه، أي لا بس شوف ده إيه، قلت له يا أخي ربع جنيه في يعني. قال لي اتأكد. خدته منه بفرد الربع جنيه بفتحه لقيت جواه 100 جنيه. فهمتم؟ هذا رجل مخلص أراد أن تكون الصدقة سرية لا يعرف فيها أحد. ممكن هو بيطلع من جيبه وبيحط يبان، واحد يشوف، حد يشوف اللي هو بيحطه يشوف ممكن، وهو لا يريد أن يطلع على 100 جنيه إلا الله. فلف حواليها ربع جنيه عشان حد لو حد بص يبقى شاف إيه، شاف ربع جنيه، وهو لا يريد أن يطلع أحد على هذه 100 جنيه. عشان كده بقول لك الجيب بتاع المحفظة ده لما تتصدق على المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافة اعمل إيه، حطها في ظرف اكتب عليه كلمة حلوة ورميها له من تحت الباب، ما تستناش لما طاف قدامه وتستنى لما يقول لك شكرا وهو مكسوف. شوف سيدنا موسى ماذا فعل مع المرأتين، قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هو ده المنفق، بيعطي ويجري مش مستني يقف قدامه لما يقول له شكرا انت يعني والله احرقتنا بكرمك وجزاك الله خيرا، ويقول له يعني ما يجبرك الا انت، اي بس حاجه بطلبني بس وانا موجود يعني عناية لك، ما يجبرك الا انت. لا، ده هو بينفق وبيجري مش عاوز حتى ثناء الناس، لا يريد الاجر الا من الله جل وعلا. صدقة السر تطفئ غضب الرب. رسالة رابعة أقول: يا من أعطاك الله جل وعلا إذا أردت مزيد عطاء فأعطي،
يا من أكرمك الله، إذا أردت مزيد كرم فأكرم. يا من وسع الله جل وعلا عليك، إذا أردت مزيد سعة فوسع على الناس، لأن الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أذكر أنني في الجمعية الشرعية في المنصورة اللي كان مفروض الدرس ده فيها ربنا يردها لنا تاني يا رب، حزين والله على الجمعية الشرعية، الله مستعان. وأنا في الجمعية الشرعية بعد درس السبت اللي زي ده، جالي رجل أنا لا أعرفه ولا أعرفه الآن، سنه يعني قرابة 45 سنة ولا حاجة، جالي وبين عليه الهم، بين عليه الهم فعلا. فلقيته بيقول لي: أنا عاوزك تقول لي رجل محتاج عنده دين يعني 2000 3 4000 جنيه وأنا أسدهم عنه، بس يكون إيه رجل صالح. قلت له حاضر أمهلني. ده كان ده كان السبت. يوم تقريبا الاثنين اتصل علي، قلت له في واحد فلان رجل يعني على قد حاله مسكين وعنده عيال كتير ومحتاج وعلي دين 3000 جنيه. قال لي حاضر، هدني طريقة وصول إليه. عرفته به، المهم سدله الدين يوم الثلاث 3000 جنيه. جاءني هذا الرجل وأنا خلاص الموقف خلص وأنا نسيت. جاءني هذا الرجل يوم السبت اللي بعده برضه في درس الجمعية الشرعية، قال لي: يعني أنت ما تعرفش نيش ولا تعرف اسمي، بس أنا جاي أقول لك حاجة وخليها يعني قولها للناس لعل الله أن يعطيني الأجر، وأنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني. خير؟ قال لي: أنا لما جيت لك بقول لك عاوز أسد دين واحد 3-4000 جنيه، أنا جاي لك وأنا مديون بمليون جنيه، مديون بمليون جنيه، كنت هتسجن ومعرفش هسد إزاي، بس سمعت حديث النبي عليه السلام: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وسمعت القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، وسمعت حديث أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج كربة من من فرج عن مؤمن كربة، الحديث أنتم عارفينها دي، أن الجزاء من جنس العمل. فقلت خلاص أنا هسد دين واحد مديون رجاء أن يؤدي الله ديني. بقول لي: والله أنا ما أجيب، أنا سديت لدين يوم الثلاث، والله العظيم ما جاش الجمعة إلا وقد أدى الله عني المليون جنيه. منين؟ ما عرفش منين، ما عرفش أدى الله عني المليون جنيه. فأنا عشان كده بقول لك يا أخي الرسالة الرابعة دي: حافظ على النعمة بالإنفاق، حافظ على النعمة اللي ربنا اداها لك بإنك تنفق منها، سيحفظها الله جل وعلا لك. اسمع هذا الحديث النبوي المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني من حديث عبد الله بن عمر وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا، إن لله عباد، دول عباد بتوع ربنا، إن لله عبادا يختصهم بالنعم. يعني يعني ربنا بيوسع على دول بالذات. إن لله عبادا يختصهم بالنعم. ليه؟ ليه؟ كثير من اللي ربنا يدي لك ربنا بيحبني، أصل أنا ما أظلمش حد، أصل أنا الحمد لله طول عمري بيني وبين ربنا عمار. مش عرفك ده بتعرفش. لا شوف النبي أصلا بيذكر السبب هو: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني هو بيديله النعم عشان هو بينفع عباد الله، ويقرها فيهم، يكرها يعني يعني يجعل النعمة مستقرة فيه ما بتروحش منه أبدا. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها. طول ما هو بيبذل النعمة في عنده، شوف بقى اسمع: فإذا منعوها، يعني ما اداش بقى من اللي ربنا دهوله، ما أنفقش من اللي ربنا أنفق عليه، فإذا منعوها نزعها منهم مش أخذها. يعني مهما يكون هو ماسك فيها بيحافظ على النعمة، مهما يكون شاطر وجدع برضه هتتاخد منه. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فأقول لك الرسالة الرابعة: حافظ على النعمة بالإنفاق منها. حافظ على النعمة التي آتاك الله جل وعلا إياه بالإنفاق منها. واعلم كان عندي رسائل كثيرة جدا يعني، بس أنا عاوز ما طولش عليكم دلادي، لكن أقول لك سريعا يا أخي الحبيب، اعلم أن كل نفقة أنفقتها رقم 5 ستكون ظلا عليك يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك أنفق مما تحب يعطيك الله جل وعلا فوق ما تحب. أنفق مما تحب يعطيك الله جل وعلا فوق ما تحب، لأن الله أكرم دائما. قال ابن القيم: كن لله كما يريد يكن لك ربك فوق ما تريد، فلن يكون العبد أكرم من ربه أبدا. كذلك إذا أردت الربا الحلال، في ربا حلال إذا أردت الربا الحلال فأنفق. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي، ده ربا بس من عند ربنا بقى حلال، ربا يعني زيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني ربنا بيزودها لك، ده كمان في الحديث يربيها لك، يعني أنت تطلع لقمة يوم القيامة تلاقيها قد الجبل، ربنا بيربيها لك. ما قدر لقمة تعطيها، أما علمت أن الله لك يربيها حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد، أفيترك هذا الفضل أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد. أنت بتحط فلوس عند يعني بتعبير الناس عميل صادق، والتجارة رابحة ومكسب مضمون مفيش فيه خسارة، هذا الذي يتاجر مع ربي سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرض، ده قرض هيرد لك مرة، سيرد إليك مرة ثانية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، في الآية الثانية فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهذا هو الربا الحلال. النقطة الثامنة: تصدق قبل أن تموت، فإن أكثر من يندم عند موته يندم أنه ما تصدق. قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق. لماذا؟ لأنه عاين أن أعظم ما رفع به هو الصدقة، فأصدق. فتمتع بلذة الإنفاق، فوالله ومن ذاك عرف الكلام ده، مش عارف أوصله لك، اللي حس هو اللي يعرف، والله 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 إن لذة العطاء أعظم من لذة الأخذ، سعادة الإنفاق أعظم بكثير من سعادة إنك تأخذ، أعظم بكثير من سعادة إنك تأخذ. فتصدق قبل أن تموت. النقطة لكم كانت التمنى ولا التسعة، مش عارف التسعة: إذا أردت أن تتصدق فكن ذكيا وتصدق بصدقة جارية، بصدقة تبقى لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما عند ابن ماجه وحسنه الألباني: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، مش لما موت يبقى طلعها يا أولاد، لا أنت طلع أنت، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. هذه هي الصدقة الجارية النقطة العاشرة والأخيرة، رسالة إلى العاجز، صدقة العاجز، اللي ما عندوش، اللي مش لاقي، اللي مش عارف، ينفع يتصدق؟ ينفع يتصدق، ينفع يتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة. يقول لك أنا عاوز أروح شارع الجلاء، أروح منين؟ واحد جاي من القاهرة ولا جاي من السويف، يقول لك أنا عاوز أروح مسجد البدر، امشي يمين في شماله، ما تتوهوش بقى، قل له صح. وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. آخر حاجة أقولها لك، صدقة عجيبة، صدقة عجيبة، ربما لن تسمع أعجب من هذه الصدقة، كما روى أبو داود عن صحابي يكنى بأبي ضمضم، حديث إسناده جيد كما قال ابن تيمية وغيره. الصحابي ده راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي يحث على الإنفاق والصدقة. الصحابي ده ما عندهش حاجة، لقى أبو بكر أنفق وعمر أنفق وده أنفق وهو معهوش، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بيته، فنظر إلى بيته فلم يجد شيئا يرد البصر، ما لقاش حاجة يتصدق به، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فإذا الناس ينفقون ويتصدقون، ده يجيب مال وده يجيب أكل وده يجيب ملابس، فحزن واستأذن النبي ثانية ورجع إلى بيته فبحث عن أي شيء فلم يجد، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام حزينا، وإذا الناس ينفقون، فاستأذن النبي ثالثة وعاد إلى بيته فلم يجد شيئا فاستحيا أن يعود لرسول الله، ما ينفعش، فقعد في البيت حزين باكي، لكنه قال مخاطبا ربه السميع البصير: اللهم إنك تعلم أن أهل الأموال قد أنفقوا من فضول أموالهم، وأهل التجارات قد أنفقوا مما زاد من تجارتهم، وأنت ترى حالي، اللهم إني لا أجد ما أتصدق به إليك، اللهم إني أتصدق إليك بالعفو عن كل من سبني أو قذفني أو شتمني من المسلمين. عرض صدقة، فلان اللي أزاني أنا تصدقت عليه بالعفو. فذهب ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا قائلا: لقد تقبل الله صدقتك، فلا تعجز أبدا أن أنت تصدق، تعود من الآن الجود لتعتاد كما اعتاد رسول الله الجود، لا سيما في رمضان، أجود الناس رسول الله لا سيما في رمضان. أسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا إياكم حب الإنفاق وحب البذل وحب العطاء وحب الجود، وأن يرزقنا الكرم، وأن يقينا وإياكم شح أنفسنا. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأعنا فيه على الصيام والقيام والبر والطاعة التي ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلم منا مغفورا لنا متقبلا منا يا رب العالمين. اللهم تابع لنا في رمضان بين العمرة كل عام يا رب العالمين، وتابع لنا والمسلمين بين الحج والعمرة بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. كان هذا هو اللقاء الأخير قبل رمضان، ولعل الله أن يجمعنا وإياكم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. تقبل الله منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق معدودات يعني نقول ما تعودنا عليه في كل لقاء، لا سيما في هذا اللقاء الختامي قبل رمضان، مع سلسلة إحياء السنن المهجورة. هناك سنن للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج أن نحييها، لا سيما في هذه الأزمان، ولا نستحي من إظهارها، ولا نستحي من إظهارها. ومضى معنا يعني أكثر من 20 سنة من الجمعية الشرعية وهنا، ومعنا حديث يسير جدا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نحييه وهو ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض يعني تمضمض وقال إن له دسما وفي بعض روايات الحديث أو غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنص تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستحب لمن شرب لبنا أن يتمضمض بعده حتى لا يبقى هذا الدهن أو هذا الدسم في فمه فيتغير ريحه. وكذلك وجود آثار اللبن بالذات في الفم رغم أن اللبن له فوائد عظيمة لكن وجود آثاره في الفم تنام بها يكون مكانا لنمو الميكروبات الضارة بالجسم. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الخير في الدين وفي الدنيا والآخرة. سنة سهلة تمضمضوا من اللبن فإن له دسما وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله على نعمة الإسلام برضو على عاداتنا اللي ياخد إما أن يوزع أو يصور أو أن يعلق من باب نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خذ يا عمر خذ النساء دي. نسأل بقى بعض الأسئلة كده وإيه واللي يعرف يرفع إيده. احنا قلت لكم احنا قلنا اكتر من 20 سنة. حد يعرف يقول لنا 3 سنن من السنن المهجورة اللي قلناها في الماضي غير النهاردة؟ 3 سنن من اللي قلناها في الماضي. قول يا اخي.
صلى الله
عليه وسلم
على
ايوه نعم مر النبي على غلمان فسلم عليهم. سنة السلام على الاولاد. نعم سنة تانية كمان زيد. أنا قلنا بلاش غير دي يعني نديله طيب يلا خد مصحف قول يا ابني. أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يأكل يلعق أصابعه. كان النبي يأكل بثلاث وبعدما يأكل يلعق أصابعه حتى كسف. سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة قال فإنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة.
ومن فريقك كم؟
عارف سنة تانية أقول؟ أقول واحدة. أيوة. الله يبارك لك يا ابني. جزاك الله خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى إذا أتى مرتفعا إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. جزاك الله خير يا ابني.
عارف حاجة تانية؟
أيوه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قول يا ابني يلا جزاك الله خير. قول يا ابني أنت كمان. دعاء السوق قوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت بيد الخير هو على كل شيء قدير. ما حدش يغشش نديله ولا ايه؟ طيب حد عارف تاني سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيختار اللي هم الجداد. طيب قول يا اخي قول. لا انت قلت صح قول. ايوه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاحتفاء احيانا. نهى عن كثير من الارفاه. كان يأمر بالاحتفاء أحيانا. امشي حافي أحيانا ولو حتى في البيت ولو نازل على السلم. جزاك الله خيرا. عارف قول سنة. الله يكرمك. كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشرب جالسا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. ولما سئل راوي الحديث عن الأكل قال أشنع. جزاك الله خيرا.
يلا كتبين
حد عارف سنة تانية؟ قول يا أخي. الصلاة في النعال. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في النعال. قال النبي بالنص صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. جزاك الله خير. حد عارف سنة تانية؟ تفضل يا ولدي. الله كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه مسح النوم عن عينه. يوم النوم يعمي كده يمسح عينه أو يمسح عن وجهه، دي بتفوق. اللي بيقوم الليل هيعرف كده.
جزاك الله خير. أولا
كان إذهب إيه؟ أيوة. مسحرات يعني. سنة المسحرات. كان النبي عظم إذا ذهب ثلث الليل قام من نومه فنادى بأعلى صوته، ما تتكسفش، فنادى بأعلى صوته: أيها الناس، أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني يوقظ النبي عليه السلام الصحابة للصلاة في هذا الوقت.
جزاك الله خير.
حديث أوس بن أوس الثقفي في فضل التبكير لصلاة الجمعة 10 كلمات: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. جزاك الله خير يا أخي.
لا لا عندنا فعلا من ضمن
السنة المهجورة. هل يعرف حاجة كمان من السنة المهجورة اللي قلناها؟ تفضل. أيوة أيوة أحسنت أحسنت. معروف عند الناس أن سنة الفجر وسنة المغرب وركعتين قدام مقام إبراهيم وركعتين اللي هم الشفع قبل الوتر كان النبي يقرأ بكل يا الكافرون وفي الركعة الأخيرة بكل والله أحد، وكذلك سنة الفجر. قلنا أن في سنة أنك تقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر بآية من سورة البقرة وفي الركعة الثانية بآية من سورة آل عمران. أي سورة البقرة إيه؟ قول يا أخي. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. الآية الثانية؟ لا، آية آل عمران. أيوة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جزا لكم الاثنين، جزاكم الله خيرا.
وصل يا عمر.
جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا من دعائكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على خير وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.